بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا يحم البعض منها رائحة الجبر فما رأيكم؟
هذا الجعل هو جعل قولي، ولفهم هذا لابد من شرح الإرادة الإلهية. الإرادة الإلهية تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية هي كل ما شرع الله عز وجل عباده وحضهم على القيام به من طاعات وعبادات على اختلاف احكامها من فرائض الى مندوبات، فهذه الطاعات والعبادات يريدها الله تبارك وتعالى ويحبها. اما الاراده الكونيه فهي قد تكون طارة مما شرع الله وأحبها لعباده، وقد تكون طارة مما لم يشرعها ولكنه قدرها. وهذه الإرادة إنما سميت بالإرادة الكونية اشتقاقا من قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد أمرا أن يقول له نعم، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فشيئا اسم نكرة يشمل كل شيء سواء كان طاعة أو عبادة، إنما يكون ذلك بقوله تبارك وتعالى كن، أي بمشيئته وبقضائه وقدره. فإذا عرفنا هذه الإرادة الكونية وهي أنها تشمل كل شيء سواء كان طاعة أو كان معصية، حين ذلك لا بد من الرجوع بنا إلى موضوع القضاء والقدر، لأن قول عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون معنى ذلك أن هذا الذي قال له كن جعله أمرا مقدرا كائنا لا بد منه. حينئذ بحث القضاء والقدر طرقناه مرارا وتكرارا، وقلنا ان كل شيء عند الله عز وجل بقدر، ايضا هذا يشمل الخير ويشمل الشر، ولكن ما يتعلق منه بنا نحن الثقلين الانس والجن المكلفين المأمورين من الله عز وجل، فما يتعلق بنا نحن يجب أن ننظر ما نقوم به نحن به، إما أن يكون بنقض إرادتنا واختيارنا، وإما أن يكون رغما عنا. هذا القسم الثاني لا يتعلق به بطاعة ولا معصية، ولا يكون عاقبة ذلك جنة ولا نار، وإنما القسم الأول عليه تدور الأحكام الشرعية، وعلى ذلك يكون حساب الإنسان الجنة أو النار. ما يفعل الإنسان بإرادته ويسعى إليه بكسبه واختياره فهو الذي يحاسب على الإنسان إن خير فخير وإن شر فشر. هذه حقيقة، أي كون الإنسان مختارا لقسم كبير من أعماله، هذه حقيقة لا يمكن المجادلة فيها لا شرعا ولا عقلا. أما الشرع فنصوص الكتاب والسنة متواترة في أمر الإنسان بأن يفعل ما أمر به وفي أن يترك ما نهي عنه، هذه أكثر من أن تصدق. أما عقلا فواضح لكل انسان متجرد عن الهوى والغرض، لانه حينما يتكلم، حينما يمشي، حينما ياكل، حينما يشرب، حينما يفعل اي شيء مما يدخل في اختياره فهو مختار بذلك غير مختار إطلاقا. هأنا لا أتكلم معكم الآن، لا أحد يجبرني بطبيعة الحال، ولكنه مقدر. فمعنى كلامي هذا مع كوني مقدرا أي إنه مقدر مع اختياري لهذا الذي أقوله وأتكلم به. أنا الآن أتابع الحديث ولا أسكت، لكن باستطاعتي أن أصمت لأبين لمن كان في شك ما أقول أن يختار في هذا الباب. ها أنا أصمت الآن ولو بضع لحظات لأن يختار. إذن فاختيار الإنسان من حيث الواقع أمر لا يقبل مناقشة ومجادلة، وإلا يكون الذي يجادل في مثل هذا إنما هو يعني يستفسر ويشكك في البدنيات. وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة انقطع معه الكلام. إذن أعمال الإنسان قسمان، اختيارية واضطرارية. اضطرارية ليس لها الكلام لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية الواقعية، إنما الشرع يتعلق بالأمور الاختيارية. هذه الحقيقة إذا ما ركزناها في غير الله استطعنا أن نفهم في الآية السابقة جعلنا في قلوبهم أكنة، هكذا الآية على قلوبهم أكنة. هذا الجعل كوني يجب أن تتذكروا الآية السابقة إنما أمره إذا أراد شيئا كوني، ولكن ليس رغما عن هذا الذي جعل الله في قلبه أكنة على قلبه أكنة، ليس رغما عنه. هذا مثاله من الناحية المادية. الإنسان حينما يخلق ولحمه غض طري، ثم إذا ما كبر وكبر وكبر يقسى لحمه ويشتد عظمه، ولكن الناس ليسوا كلهم في ذلك السواء. فرق كبير جدا بين إنسان منكب على نوع من الدراسة والعلم، فهذا ماذا يقوى فيه؟ يقوى عقله، يقوى دماغه بالناحية التي هو ينشغل بها وينصب بكل جهوده عليها. لكن الناحية البدنية جسده لا يقوى، عضلاته لا تنمو، والعكس بالعكس تماما. شخص منكب على الناحية المادية فهو في كل يوم يتعاطى تمارين رياضية كما يقول اليوم، فهذا تشتد عضلاته ويقطع جسده ويصبح له صورة كما نرى ذلك أحيانا في الواقع وأحيانا في الصور. هؤلاء الأطفال مثلا تصبح أجسادهم كل عضلات. هل هو خلق هكذا أم هو اكتسب هذه البنية القوية ذات العضلات الكثيرة؟ هذا شيء وصل إليه هو بكسبه وباختياره. ذلك هو مثل الإنسان الذي يظل في ضلاله وفي عناده وفي كفره وجهوده فيصل إلى الران، إلى هذه الأكنة التي يجعلها الله عز وجل على قلوبهم، لا بطرد من الله واضطرار من الله لهم، وإنما بسبب كسبهم واختيارهم. فهذا هو الجعل، هو الجعل الكوني الذي يكتسبه هؤلاء الناس الكفار فيصلون إلى هذه النقطة التي يتوهم الجهال إنها فرضت عليهم، والحقيقة أن ذلك لم يفرض عليهم، وإنما ذلك بما كسبت أيديكم، وأن الله ليس بظلام العبيد.
هذه قاعدة أصولية من تفقع بها فتح عليه فقط كبير جدا، واستطاع التنسيق بين أحاديث كثيرة، وهي القول مقدم على الفعل عند التعارض. وصار في ذلك أن القول الصادر من الرسول عليه السلام الموجه للأمة هو شريعة عامة، أما الفعل الذي يفعله هو فيمكن أن يكون شريعة عامة حينما لا يوجد معارض له، ويمكن أن يكون أمرا خاصا به عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أيضا عند العلماء قولهم الدليل إذا طرأ عليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فهذا الفعل أي فعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن أن يكون شريعة عامة، وممكن أن يكون حكما خاصا به عليه الصلاة والسلام والسلام. ويمكن أن يكون هذا الشيء الذي فعله الرسول عليه السلام بعذر، فما دام أن فعل الرسول عليه السلام يحتمل أسبابا كثيرة تجعل هذا الفعل ليس شريعة عامة، وقد جاء بالقول عليه السلام لا يخالفه، حين ذاك القول تقدم على الفعل. ولهذا أمثلة كثيرة جدا. مثلا من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، يواصل صوم النهار مع الليل، والليل مع النهار، والنهار مع الليل، هكذا. فرآه أصحابه فغافلوا معه الصيام، يعني ما في إفطار لفعل، وإنما 24 ساعة 28 ساعة وهكذا يتضاعف الرقم. فواصل الصحابي معه حتى ضعفوا، ما عاد استطاعوا أن يفاضوا الوصال في الصيام. فنهاهم الرسول عليه السلام عن أن يوصلوا في الصيام، فقال يا رسول الله إنك لتواصل. فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني لست كهيئتكم، لست كمثلكم، يعني عندي طاقة وعندي قدرة ربانية، الله عز وجل يمثلني بها من واثر في الصيام والاجتماع فيه، وأنت لست مثلي، فأنت لا أسوأ لا تواصلوا. فهنا نأخذ الحكمة في القاعدة السابقة أن الرسول عليه السلام قد يفعل الفعل وهو فاصل، فما دام لها أنت عن شيء وهو فعله فنحن ما نفعله، لأن فعل خاص به وقول شريعة عامة للمسلمين جميعا. كذلك مثلا من الأمثلة المشهورة عن جميع الناس أن الرسول عليه السلام مات وتحته كفة نكوة، لأنما جاء في الحديث الصحيح أن رجلاً في الجاهلية كان يتزوج قطعة، فلما أسلم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فقال له أنفق منهن أربعاً وطلق سائرهن. ما أدري وإن كنت يتزوج صلاة، بل يعرف أنه له خصوصيات. إذن إذا اختلف القول من الرسول عليه السلام مع فعله فالقول مقدم على الفعل. فحديث عائشة هنا لا يعارض حديث مع من تغطي فقيديك فإن الفقيدين عورة، هو المعتمد في هذه المسألة وليس حديث عائشة، لأنه فعل من الرسول عليه السلام. هذا يمكن يكون قبل تحرير القصص، ويمكن يكون خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الاعتماد على قول عليه السلام في هذه الحادثة وليس على فعله.
سؤال عن درجة الأحاديث الثانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فضله أن يتمثل له الناس قياما فليتضرم أحدهم من النار.
هذا حديث صحيح، وطبيعة الحال له صلة وثيقة بالبحث السابق، ولكن هذا السؤال هو الأول والأخير في الواقع، لأنه الوقت ضيق ويحتاج إلى شيء من البيان والتوضيح. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا وعيد شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصب على المتجبرة والمتكبرة الذين يستعبدون الناس وقد ولدتهم أمات أحرارا يريدون كلما دخلوا عليهم أن يقوموا لهم كما تقوم العبيد الأسياد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوعدهم بالنار ويقول قد يتبوأ مكانه من النار. كان حديث واضح من هذه الناحية، ولكن كثير من العلماء الذين كتبوا في هذه المسألة يقفون عند ظاهر هذا الحديث الدلالة فيقولون إن علاقته بهؤلاء المتجبرة المتكبرة وليس له أي علاقة بأولئك الذين يخضعون لهؤلاء ويقومون لهم. فأقول هذه النظرة هي نظرة سطحية، وإن شئت أو إن شئت قلت نظرة ظاهرية، لأن هذا الحديث يجب أن يفسر لا بالنظر فقط إلى الألفاظ وما تضمنت هذه الألفاظ والمعاني فقط، وإنما يجب أن ينظر إلى الحديث في حدود القواعد والمبادئ الإسلامية العامة والتي منها قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صحيح أن هذا الحديث ينصب على الذي يحب القيامة، لكن يجب أن نلاحظ أننا ما دام عرفنا أن هذا الذي يحب القيام له هذا الوعيد الشديد، فماذا ينبغي أن يكون موقفنا نحن تجاه هذا المحب لهذا القيام الممنوع؟ أن نساعده على أن يتبوأ مقعده من النار، أن نساعده أن يكون بينه وبين النار ما شاء الله من الخنادق التي تبعدي عن النار. لا شك أن علينا بناء على الآية السابقة أن نعينه على الاستقامة، وأن لا نعينه أبدا على أن يرجى النار. وكيف يكون ذلك؟ بأن نقوم له أم ألا نقوم له؟ الجواب قلت أنه واضح، أننا إذا عودناه على القيام فهو سيطمع في هذا القيام، وإذا عودناه على ترك القيام سوف لا يجد له مطمعا في هذا القيام، وهذا لن نريده. إذن من هنا نعرف السر في رواية معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لهذا الحديث بمناسبة دخوله هو على رجليه، فقام له أحدهما ولم يقم الآخر، فتوجه معاوية بالإنكار على الذي لم يقم، عفوا على الذي قام، خلاف ما هو الواقع اليوم. معاوية توجه بالإنكار على الذي قام له، ولا شيء في هذا لأن هذا هو الأمر الطبيعي بالنسبة لهذا الصحابي، لكن الشيء الغريب الذي لا يفقهه كثير من الناس حتى اليوم أن معاوية حينما أنكر على ذلك الشخص الذي قام له احتج عليه بهذا الحديث. فما وجه الاحتجاج؟ الحديث يجب أن يقول له لنفسه هو لا يحب القيام، لأن الرسول قال: من أحب يتمثل له الناس قيامه، لكن هو ينكر على الذي قام له. إذا عرفتم المقدمة الوجيزة السابقة عرفتم موضع استشهاد معاوية بهذا الحديث، كأنه يقول الذي قام: أنت يا أخي إذا قلت لي ولو احتراما احتراما كما يقولون اليوم المرة وثاني مرة وثالث مرة، فستعتاد نفسي على حب هذا القيام إلى أن يأتي وقت أدخل عليك فلا تقوم لي مثلا فأنكر عليك. وما تنقل القيام لي أن هذا القيام قد صارت في شواط قلبي، صرت أحبه وصدق ممكن على النبي لا يقوم به، فيكون هذا الإنسان الذي عود هذا المتجبر المتكبر على شبه القيام هو الذي ورطه هذه الورطة، وهو الذي سبب له أن يتبوأ مقعده من النار. لذلك هذا الحديث جاء في الذين يحبون القيام، لكن أنتم الذين تقومون من يحبون القيام يجب أن تقطعوا السبيل عليهم، وذلك بأن لا تعودوهم على القيام. ولذلك تجد في مثل هذه المجالس المتواضعة ما أحد منا يدور في نفسه حب القيام. ليش؟ ما يجد هناك إنسان أعتاد هذا القيام، لأنه يعرف الذي يقوم يخالف السنة، والذي يحب هذا القيام يتبوى محله من النار، وهذا يساعد على ذلك هؤلاء الذين يخالفون السنة فيقولون لهؤلاء. إذن فهناك ارتباط وثيق بين وجود الناس الذين يحبون القيام وأوعدهم الرسول عليه السلام يتبوى محله من النار، وبين أولئك الناس الذين يقومون لهؤلاء وإن كانوا يعلمون أن هذا القيام غير مشروع. إذن هذا الحديث حديث صحيح لكن له دلالة صحيحة وهي خفية، ولعلها وضعت لديكم، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
ما حكم زواج المسلم الذي يدرس في بلاد الغرب من الكتابيات؟
لا شك أن الحكم في هذا معروف في نص القرآن، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فيحل ذلك، وهذا رأي أكثر علماء المسلمين قديما وأجمعوا أخيرا على ذلك، إلا أن الحكم المباح شرعا قد يعتبر ويحيط به ما يجعله ممنوعا في بعض الأحيان. وأرى أن هذا النوع من الزواج هو من هذا القبيل، والسبب في ذلك يعود إلى جنس المسلمين الذين يتزوجون في الكتابيات من جهة، ويعود أيضا إلى جنس الكتابيات من جهة أخرى. يعني أن هؤلاء المسلمين الذين يذهبون إلى تلك الديار ديار الكفر والضلال هم في الغالب ونحن لا نخص شخصا أو أشخاصا، هم في الغالب لا يكونون محصنين بالأخلاق الإسلامية بل ولا بالعقيدة الإسلامية، التي إذا تجرد الإنسان عن أي شيء فممكن بغض النظر إلا عن العقيدة، لأن العقيدة النجاة من خلود النار. أما ما دون ذلك فهو كمال الإنسان. فكثير من هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى تلك البلاد لم يتفقهوا الثقافة الإسلامية الصحيحة، بل حتى ربما يجوز لنا نقول الثقافة الإسلامية حتى غير صحيحة، لأنهم لا يدرسون الإسلام مطلقا، سواء ما نسميه بالإسلام التقليدي أو بالإسلام القائم على الكتاب والسنة، سواء يدرسون نوع من الدراسات العلمية الألمانية اليوم ثم ينطلقون إلى تلك البلاد لإتمام دراستهم، فهم غالبا لا يكونون مسلحين بهذا السلاح من الثقافة الإسلامية الصحيحة، ونادر منهم من يكون متخلقا بالأخلاق الإسلامية الصحيحة، أي يعيش في جو عائلي لا يزال يحتفظ بالعادات الإسلامية كلها، هذا نادر جدا في بلادنا. ولذلك فهؤلاء الشباب حينما يذهبون تلك البلاد ويريدون أن يضموا إلى أنفسهم زوجة من تلك البلاد نصرانية مثلا، أما يهودي الآن فضرب عليها الصفحة، لأن الناس يتأثرون بالواقع كثيرا وغيرا جدا، مع أنه في الواقع نحن إذا فرق بين النصرانية وبين اليهودية، وإذا كان اليوم الذهن المسلم العام قد نبغ وانصرف ونأى عن التفكير من يتزوج يهودية لأن اليهود احتلوا قسما عزيزا من بلاد الإسلامية. هذا التفريق لم يراعى فيه العلم وإنما الواقع الطارئ. ما الفرق بين اليهودية والنصرانية مع الإسلامية؟ لا فرق أبدا. ما الفرق بين اليهود والنصارى من حيث أنهم كلهم أعداء المسلمين كما قال رب العالمين: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وعرف ما اتخذ من قرار من تبرئة اليهود من إذن قتل وقتل عيسى عليه السلام زعمه. فكل هؤلاء هم أعداء الإسلام، لا فرق بين يهودية ونصرانية إطلاقا. لكن مع الأسف لا يزال الناس ينظرون إلى النصارى نظرة دون مغلفة من اليهود. فهؤلاء الذين يذهبون إلى تلك البلاد يريدون أن يتزوجوا بنصرانية. أولا هذه النصرانية ليست بالوصف الذي وصفها الله من أقارب المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أين المحصنات اليوم في بلاد الكفر؟ فقد انتشر فيه الفساد والفحش والزنا وإلى آخره. ولا أنسى وأنا بعد شاب يمكن من 40 سنة كان يتردد على دكاني ضابط تركي ممن حاربوا في رومانيا في زمن الأتراك. دخلوها البلاد في قتال قام بين المسلمين والرومان. قال: ودخلنا بعض البلاد وأقمنا فيها شهورا، فعلم من بعض النصارى هناك أن من عادة الدايات في تلك البلاد أن الجنين أول ما يسقط من بطن الأم فإذا رأت الداية بنتا فضت بكارتها في تلك اللحظة. لماذا؟ لأن المجتمع هو كله قائم على فحش. فإذا ما تزوج بلغت البنت سن الزواج وتزوجها الشاب كان قد يمكن سلفا أن هذه بالتعبير الشامي مبعوضة من ساعة إيش؟ ووقعت من بطن أمها. فيستسيغون ذلك ولا شيء في ذلك إطلاقا. فأما بلغ بها الأمر إلى هذا الحضيض. من أين يجد هذا المسلم هذه الفتاة النصرانية المحصنة؟ لا يجدها. ثم إن وجدت، وأنا نادر جدا ونادر لا حكم له، هل هو عنده هذه الشخصية المسلمة القوية التي تساعده على أن يجذبها إليه وأن تربي أولاده حسب دينه وحسب أصول تربية إسلامي، أم سيكل الأمر إليها وتربي أطفالها وأولادها على التربية الأوروبية؟ نحن غير شيعة في ربي أطفالنا في بلاد الإسلام تربية غير إسلامية، فكيف إذا قام على هذه التربية امرأة غير مسلمة؟ لهذه الأسباب وأسباب أخرى لا نراها أن يتمتع مسلم بهذا الحكم الذي أباحه الله عز وجل في نوع كتابه، لأنه أقل ما يقال أنه شرط أن تكون محصنة أي عفيفة محفورة، وهذا لا يجب من مال الله حتى له. ولعل في هذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.
خرج بها عن قوم وبالتالي خرج منه ما لا ينبغي أن يخرج أو ما لا يريد هو في وعيه وفي وضع الطبيب أن يتكلم به، فهذا معذور شرعا لأنه لم يتعاطى السبب الذي يؤدي به إلى مثل هذا الذي هو يستنكره بعد فيئته. أما السكران فهذا محرم عليه أن يشرب قطرة من الخمر، فضلا عن ان يشرب كأسا منها، فضلا عن ان يشرب كؤوسا منها حتى يصبح لا يعي ولا يشرب ما يفعل فيقلد وهو الى عبده. فقياس السكران على الغضبان هذا كما يقول ابن حزم رحمه الله وغفر لنا وله حتى القياس على وجه الأرض. هو مذهبه لا قياس لا، وهذا طبعا من شذوره. ولذلك هو حينما يقول هذه العبارة التي أنا اقتبستها منه ويقدم بين يديها ما ليس من مذهب أعمى المسلمين، يقول قياس كله باطل، وهذا من عين الباطل. القياس كله باطل، وهذا يعني ما لم يقف قياس بعض الفقهاء الذين يتوسعوا في القياس توسع غير مشروع بقدم المقدم، يقول هذا القياس كله باطل وهذا من عين الباطل وهو أفسد القياس على وجه الأرض. ليه؟ لأنه من باب قياس النقيض على النقيض، وهذا في الواقع يقع فيه بعض العلماء يقيسون غير المعذور على المعذور. يقيسون مثلا تارك الصلاة عامدا متعمدا على تارك الصلاة نائما أو ناسيا. فالنائم الناسي بنص الحديث مأمور بأن يؤدي الصلاة حين يتذكرها أو يستيقظ لها، يقول قياسا للمتعمد بترك الصلاة على الناس لها. هذا قياس مشبه كل ابن حزم، أفضل قياس على وجه الأرض. مثل القيس بقاتل العمل على قاتل خطأ، مين يقول هذا قياس صحيح؟ قد قيل مثل هذا في بعض الأحكام الشرعية، منها هذه المسألة، مسألة قضاء الصلاة في عامة. تجد كثير من الناس حتى كبار السن، ليس في هذا العصر فقط الذي نرى فيه مثل عقبات، نرى فيه شبابا يعني انطلقوا من كل قيود الشريعة، وفي مقابل الحمد لله نرى شبابا مقبلين على الطاعة ومنها الصلاة. لكننا نرى حتى في هذا العصر بعض القرون يدخلون المسجد فنراهم يقومون يقعدون يصلون، فنحس ان هذول يصلوا مما عليه. من اين جاءت هذه الفتوى؟ ما هذا القياس، قياس نقيض على النقيض. كان فاسد، كان فاجر، كان مهمل، كان تارك صلاح مثل بتجارته بشبابه بغروره، بعدين صار عمره 40 50 سنه كان يا ربه الآن بقى بده يقضي هذه الصلوات التي أخرجها عن وقتها عادلا متعمدا. نسأل الفقراء شو دليلكم؟ قال عن السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها. إذا ذلك يقول إذا كان النائم الناس في أمر في قضاء الصلاة فالمتعمد له العكس، هو الصواب تماما. فأقول مثلا الحلف اليمين، لو أن الإنسان حلف غير كاذب في يمينه، أي لم يكن يمينه من اليمين الرموز، وإنما حلف يمين رأى هكذا، بعدين قيل له أنه مكتب في يمينه، فجاء الحديث يقول من حلف على يمينه ثم رأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذه أي كفارة؟ فاليمين الغموض إلا والله العظيم الثاني، أنت لما جيت تعلم البيت أنا ما كنت موجود، هو كذاب كان موجود وبيأكد اليمين وبيقول والله العظيم، هذا أي كفارة؟ وجد من يقول نعم له كفارة. شو الدليل؟ قياسا على من حدث على يمينه ثم رأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير. أخي شو جاب هذا؟ هذا حلف صادقا، زعم الإنسان لا يؤخطأ معه، قال والله ما أسئل عن بس، ثم خال إلى نفسه وقال هذه مقاطعة على مبرر إسلاميا، فراح عنده قطع عن يمينه. كيف أمر الشارع الحكيم؟ أما واحد يكذب أشكاه ويحلف بالله كاذبا هذا ما له كفارة. لذلك مبدأ الكفارات الإسلام قائم بشبر نقض يحصل للإنسان وهو مغلوب على أمره، لا شيء إلى قياس السكران على الغضبان، هذا قياس النقيض على النقيض. الغضبان معذور، السكران غير معذور، فلا يلحق هذا بهذا، ذاك السكران تعاطى الأسباب هذه بتؤدي الى مخالفه الشريعه، لانه هو ضريب في مخالفه الشريعه وما بني على فاسد فهو فاسد. اما هذا الغضبان الرسول يقول لا يقتل قاضي من الاثنين والغضبان، فوجئ بما اثار واغضبه لم يسعه الى ذلك اطلاقا. لذلك نحن نرى ما جاء في السؤال السائل ان بعض العلماء افتوا بان هذا خطا، اي قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان قياس غير صحيح. اقول هذا الكلام هو الصحيح، قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان غير صحيح. طلاق الغضبان لا يقع لانه خرج عن الوضع الطبيعي، هذا الوضع الذي ربط الله عز وجل به التكاليف كلها، افعل لا تفعل بدون قصد، خرج عن طوره بدون قصد. اما لا تكرار خرج عن طوره بقصد.
اذا كان كتب الماضي هو غضبان للسفر،
هو ايش؟
هو غضبان للسفر،
غضبان للسفر. هذا سؤال قديم لك من نفسك، هذا سؤال ليس له جواب. نعم.
يقول السائل هناك حديث في مدح معاوية، الحديث الأول الأمناء ثلاث يبريد وأرى ومعاوية، الثاني اللهم علم معاوية الكتاب والكتاب وقيل العذاب، الثالث اللهم علم الكتاب ومكن له في الجدال وقيل العذاب، الرابع أخبروه أمركم وأشهدوه أمركم فإنه قوي أمين، فهل هذه أحاديث صحيحة؟ فإذا لم يكن الأمر كذلك فهل توجد أحاديث أخرى صحيحة في هذا الموضوع؟ الجواب هذه الأحاديث هي صحيحة، ولا أذكر حديثا صحيحا في حق معاوية وحسبه أنه كان في وحي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وفتح الله على يديه ما شاء الله من البلاد الإسلامية التي نحن نحيا في جسم كبيرنا حتى اليوم. هذا الإنسان أو الإنسانة يمس الشيطان، فما الوارد في الشرع كي يخرج منها؟ الجواب ليس هناك إلا أن يتعاطى الممسوس نفسه، أن يحصل نفسه بنفسه بتلاوة آيات أو سور من القرآن، وبصورة خاصة أن يلتزم الأوراد المؤقتة صباح مساء، كأن يقول مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يكررها ثلاث مرات، أو يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ويسمي الله عند خروجه من بيته، ويسمي الله عند خروجه من بيته،
يقرأ الكرسي والمعوذتين ونحو ذلك، فنحن واثقين يقينا أن أي إنسان يلتزم هذه الأوراد والأذكار فسوف لا يمس الشيطان بعذاب. فإن مس كما جاء في السؤال فطريق الخلاص من ذلك هو أن يعود إلى قبل الأوراد والأذكار من جهة، وأن يرقى من غيره من المسلمين الصالحين المعروف أنهم لا يأكلون الحرام ولا يعتدون على الناس وإلى آخره. فهؤلاء إذا اضطروا على هذا المصاب بمس الشيطان المصطلح في كثير من الأحيان تقتل الفائدة بصورة مجسمة. كان يقع الرسول عليه السلام بعض حوادث من هذا النوع، فكان الشيطان يخرج من خلي مشروع. Oh, I'm going.